إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما أحكام الإمامة فالأولى بالإمامة أي الأحق بها، وهذا إنما يكون في مسجد لا إمام له راتب أو في جماعة مستقلة عن المساجد. الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى، أي الأكثر حفظاً لكتاب الله تعالى، وقيل هو الذي يريد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون الأفقه، فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقها في أحكام الصلاة، لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أي أفقههم في دين الله، ولأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. فإن استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأسبق إسلاما ثم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وليؤمكم أكبركم، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. الدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ويقدم في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه من يلي: أولا، إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا، صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. ثالثا، السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمام. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. وأما من لا يولى الإمامة في الصلاة فالفاسق، وهو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، أو أصر على صغيرة. الفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. فلا يرتب الفاسق إماما للصلاة لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره ففي توليته مفاسد. لكن لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا هو أول من لا يولى الإمامة في الصلاة، الفاسق. الثاني العاجز عن ركن أو شرط، تصح إمامة العاجز عن ركن ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو شرط، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك من الشكوى، فصلى يعني من المرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث وفيه: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. لكن إذا افتتح الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا وجوبا، وإن افتتح الصلاة قائما ثم اعتل صلوا خلفه قياما وجوبا. كذلك ممن لا يولى الإمامة في الصلاة المحدث، وإذا صلى المحدث بالناس فلا يخلو من أحوال: الأولى ألا يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. ولأن كل من عمر وعثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد وحده. الثاني أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة أو يحدث يعني في الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وتبطل صلاة الإمام، ويستخلف من يصلي بالناس أو يخلفون من يصلي بهم أو يتمون لأنفسهم فرادا. الثالث من حالات المحدث أن يعلم بحدث الإمام بعض المأمومين، فإنه ينوي الانفراد عن الإمام ولا يتابعه، وصلاة من لم يعلم بالحدث من الإمام من المأمومين صحيحة. وأما إمامة من عليه نجاسة، يعني إذا صلى من عليه نجاسة بالناس، فإنه لا يخلو من أمور: الأول أن لا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة. الثاني أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن تمكن من إزالتها أزالها وأتم صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها خلف من يصلي بالناس كما تقدم. الثالث أن يعلم أحد المأمومين بالنجاسة، فصلاة الجميع صحيحة، لأن صلاة الإمام صحيحة لكونه معذورا، وإن كان على ثيابه نجاسة ولكن هو معذور لأنه لم يعلم بذلك. إمامة الأمي المراد بها، أي بالأمي وإمامته، من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها لكن لا يحسن قراءتها، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ككسر كاف إياك وضم ياء أنعمت وفتح همزة اهدنا، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفغ، كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء إلى غير ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانا عاجزين عن إصلاح، فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. ويشرع لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حال المأمومين ويتفقدهم ويناصحهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. والتخفيف ينقسم إلى قسمين: إلى تخفيف لازم وتخفيف عارض. التخفيف اللازم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر القراءة والتسبيح كما في صفة الصلاة. والتخفيف العارض هو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من الأسباب. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في التطويل واحداً، فلا بأس أن يطول الإمام لاندفاع المفسدة وهي التنفير. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفاً لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. السنن التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الفرائض هي السنن الراتبة، وجملة السنن الرواتب 12 ركعة. بيانها كالتالي: 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، يخرج فيصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها اتباع السنة، ومنها ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. ومنها البعد عن الرياء والعجب، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص. ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة، تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وآكدوا هذه الرواتب ركعة الفجر لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وما عدا سنة الفجر من السنن الرواتب فالسنة تركه في السفر، وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وغير ذلك فيشرع في السفر. وركعة الفجر لهما سنن، من ذلك تخفيفهما لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، وأن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. وأن يضجع بعدهما على جنبه الأيمن إن احتاج إلى ذلك لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلهما في بيته. فيكون هذا الاضطجاع إذا صلى الركعتين، يعني ركعتي الفجر، في بيته. وإذا فات شيء من هذه السنن الرواتب أو الوتر لعذر فإنه يسن قضاؤه في النهار شفعا. فإذا أراد أن يوتر بخمس مثلا صلى من النهار ستة، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه نص. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الذي مر كله في حال الصحيح. وأما أهل الأعذار فلهم أحكام تخصهم. والأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف في هذا الموضع. عندما نقول صلاة أهل الأعذار فالمراد بالأعذار المرض والسفر والخوف. فأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. أولا صلاة المريض، يلزم المريض أن يؤدي الصلاة قائمة، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه أو مستندا على جدار ونحوه فعل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه وتحرج من ذلك أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، يصلي قاعدة. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، إلا إن كان الأيسر أسهل فهو أفضل. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع هو التوجه إليها بنفسه، أو كان في توجهه إلى القبلة حرج ومشقة، صلى على حسب حاله، أي إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فإن لم يتمكن من الإيماء برأسه فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه بأقوالها، فإن لم يتمكن استحضر الأقوال أيضا بقلبه، وما سبق بيانه. وفي حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأ الصلاة وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو ابتدأ الصلاة قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأ الصلاة على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا وجوبا عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين على حسب الإمكان. أهل الأعذار بالنسبة للصلاة هم المرضى والمسافرون. يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق ولا يمكنه النزول في الوقت أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله. فإن لم يتمكن من الركوع والسجود أو مأ بسجود قاعدا وبركوع قائما، إن تمكن من القيام، فإن تمكن من النزول في الوقت أو كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها وتمكن من النزول في وقت الصلاة المجموعة، انتظر حتى ينزل فيصلي صلاة تامة. الثالث كما مر هو المسافر. أصحاب الأعذار المرضى والمسافرون، والذين يكونون في الطريق من أصحاب المراكب وغيرها، وهؤلاء أيضا تشملهم أحكام السفر. صلاة المسافر القصر فيها كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعتين 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ولو كان محرما عند أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدين أو بين البلدان لعموم الأدلة، فهذا مسافر، وليس للسفر مسافة محدودة، بل كل ما دل عليه العرف فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فالأقسام أربعة: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلة فهذا سفر، أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيرا فسفر إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرا فليس سفرا إلا إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلا كما لو لم يرجع إلى أهله في يومه فيقصر، ولا تشترط نية القصر فيقصر من لم ينوي القصر، وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، وإذا دخل الوقت ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل. فأصحاب الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون، وصلاة الخوف لها مباحثها المستقلة. وبهذا ننتهي من هذا الركن بهذا الإجمال، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما أحكام الإمامة فالأولى بالإمامة أي الأحق بها، وهذا إنما يكون في مسجد لا إمام له راتب، أو في جماعة مستقلة عن المساجد. الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله تعالى، أي الأكثر حفظاً لكتاب الله تعالى، وقيل هو الذي يريد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها، ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع، ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها، لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون الأفقه، فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أي الأكثر فقها في أحكام الصلاة، لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه لقوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أي أفقههم في دين الله، ولأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور، وما يقع فيها من الحوادث غير محصور. فإن استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأسبق إسلاما ثم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. الدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ويقدم في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه من يلي: أولا، إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه. ثانيا، صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه. ثالثا، السلطان وهو الإمام الأعظم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصلح للإمام. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. وأما من لا يولى الإمامة في الصلاة فالفاسق، وهو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك أو أصر على صغيرة. الفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. فلا يرتب الفاسق إماما للصلاة لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره ففي توليته مفاسد. لكن لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته صحت إمامته. فهذا هو أول من لا يولى الإمامة في الصلاة، الفاسق. الثاني، العاجز عن ركن أو شرط. تصح إمامة العاجز عن ركن ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو شرط، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك من الشكوى، فصلى، يعني من المرض، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحديث وفيه: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. لكن إذا افتتح الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا وجوبا، وإن افتتح الصلاة قائما ثم اعتل صلوا خلفه قياما وجوبا. كذلك ممن لا يولى الإمامة في الصلاة المحدث، وإذا صلى المحدث بالناس فلا يخلو من أحوال: الأولى، ألا يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. ولأن كل من عمر وعثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد وحده. الثاني، أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة أو يحدث، يعني في الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وتبطل صلاة الإمام، ويستخلف من يصلي بالناس أو يخلفون من يصلي بهم أو يتمون لأنفسهم فرادا. الثالث من حالات المحدث أن يعلم بحدث الإمام بعض المأمومين، فإنه ينوي الانفراد عن الإمام ولا يتابعه، وصلاة من لم يعلم بالحدث من الإمام من المأمومين صحيحة. وأما إمامة من عليه نجاسة، يعني إذا صلى من عليه نجاسة بالناس، فإنه لا يخلو من أمور: الأول ألا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة. الثاني أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإن تمكن من إزالتها أزالها وأتم صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها خلف من يصلي بالناس كما تقدم. الثالث أن يعلم أحد المأمومين بالنجاسة، فصلاة الجميع صحيحة، لأن صلاة الإمام صحيحة لكونه معذورا، وإن كان على ثيابه نجاسة، ولكن هو معذور لأنه لم يعلم بذلك. إمامة الأمي المراد بها، أي بالأمي وإمامته، من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها لكن لا يحسن قراءتها، كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ككسر كاف إياك وضم ياء أنعمت وفتح همزة اهدنا، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفغ، كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء إلى غير ذلك. فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانا عاجزين عن إصلاح، فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه، وحسنه الألباني. ويشرع لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها وأن يوفيها حقها ما استطاع، وله في ذلك الأجر العظيم، ويراعي حال المأمومين ويتفقدهم ويناصحهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، وهو القدوة في ذلك وفي غيره. والتخفيف ينقسم إلى قسمين: إلى تخفيف لازم وتخفيف عارض. التخفيف اللازم هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر القراءة والتسبيح كما في صفة الصلاة، والتخفيف العارض هو التخفيف عما جاءت به السنة لسبب من الأسباب. وإذا آثر المأمومون التطويل وعددهم ينحصر بحيث يكون رأيهم في التطويل واحدا، فلا بأس أن يطول الإمام لاندفاع المفسدة وهي التنفير. ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون كقراءة السورة والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. ويسن أن يرتل القراءة ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. السنن التي رتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الفرائض هي السنن الراتبة، وجملة السنن الرواتب 12 ركعة. بيانها كالتالي: 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والدليل على هذه الرواتب بهذا التفصيل المذكور حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان يصلي قبل الظهر 4 في بيتي، يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 2 ركعتين. وفعل الراتبة في البيت أفضل من فعلها في المسجد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وذلك لمصالح تترتب على ذلك، منها اتباع السنة، ومنها ما روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. ومنها البعد عن الرياء والعجب، ومنها أن ذلك سبب لتمام الخشوع والإخلاص. ومنها عمارة البيت بذكر الله والصلاة، تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنه الشيطان. وآكد هذه الرواتب 2 ركعات الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: 2 ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما وعلى الوتر في الحضر والسفر. وما عدا سنة الفجر من السنن الرواتب فالسنة تركه في السفر. وأما بقية التطوعات كصلاة الضحى وقيام الليل وسنة الوضوء وغير ذلك فيشرع في السفر. وركعتا الفجر لهما سنن، من ذلك تخفيفهما لما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، وأن يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية: قل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا يقرأ في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة. ويقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كما ثبت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. وأن يضجع بعدهما على جنبه الأيمن إن احتاج إلى ذلك لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلهما في بيته. فيكون هذا الاضطجاع إذا صلى 2 ركعتين، يعني 2 ركعتي الفجر في بيته. وإذا فات شيء من هذه السنن الرواتب أو الوتر لعذر فإنه يسن قضاؤه في النهار شفعا. فإذا أراد أن يوتر ب5 مثلا صلى من النهار 6، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى 2 ركعتي الفجر حين نام عنهما، وقضى 2 ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. ويقاس الباقي من الرواتب في مشروعية قضائه إذا فات على ما فيه نص. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الذي مر كله في حال الصحيح. وأما أهل الأعذار فلهم أحكام تخصهم، والأعذار جمع عذر، والمراد به المرض والسفر والخوف في هذا الموضع. عندما نقول صلاة أهل الأعذار فالمراد بالأعذار المرض والسفر والخوف، فأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. أولا صلاة المريض، يلزم المريض أن يؤدي الصلاة قائمة، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه أو مستندا على جدار ونحوه فعل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه وتحرج من ذلك أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، يصلي قاعدة. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، إلا إن كان الأيسر أسهل فهو أفضل. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع هو التوجه إليها بنفسه، أو كان في توجهه إلى القبلة حرج ومشقة، صلى على حسب حاله، أي إلى أي جهة تسهل عليه. فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فصل قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. فإن لم يتمكن من الإيماء برأسه فإنه يستحضر أفعال الصلاة بقلبه ويحرك لسانه بأقوالها، فإن لم يتمكن استحضر الأقوال أيضا بقلبه، وما سبق بيانه. وفي حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأ الصلاة وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة، أو ابتدأ الصلاة قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأ الصلاة على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا وجوبا عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيماءين على حسب الإمكان. أهل الأعذار بالنسبة للصلاة هم المرضى والمسافرون. يجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق ولا يمكنه النزول في الوقت أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وقيام وطمأنينة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به، وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها، وصلى على حسب حاله. فإن لم يتمكن من الركوع والسجود أو مأ بسجود قاعدا وبركوع قائما، إن تمكن من القيام، فإن تمكن من النزول في الوقت أو كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها وتمكن من النزول في وقت الصلاة المجموعة، انتظر حتى ينزل فيصلي صلاة تامة. الثالث كما مر هو المسافر، أصحاب الأعذار المرضى والمسافرون، والذين يكونون في الطريق من أصحاب المراكب وغيرها، وهؤلاء أيضا تشملهم أحكام السفر. صلاة المسافر القصر فيها كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة 2 ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. ويقصر المسافر الصلاة في كل سفر ولو كان محرما عند أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في طريق بين البلدين أو بين البلدان لعموم الأدلة، فهذا مسافر. وليس للسفر مسافة محدودة، بل كل ما دل عليه العرف فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. فالأقسام 4: أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلة فهذا سفر، أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيرا فسفر إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرا فليس سفرا إلا إن دل العرف على ذلك، أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلا كما لو لم يرجع إلى أهله في يومه فيقصر، ولا تشترط نية القصر فيقصر من لم ينوي القصر. وليس للسفر الذي تقصر فيه الصلاة مدة محدودة، وإذا دخل الوقت ثم سافر قصر اعتبارا بالفعل. فأصحاب الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون، وصلاة الخوف لها مباحثها المستقلة. وبهذا ننتهي من هذا الركن بهذا الإجمال. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.